عليه او اشتد عليه البرد فله ان يلبس الكنادر هذه لانها قش مقطوع، لكن لا يلبسها ابتداء وانما يلبس من عليه. اذا لم يجد الا الكنادر هذه التي لا تبلغ الا الكعبين فلا باس، اذا ما وجد الا خف فهل يلزمه اقرص خف طويل بوك يعني اللي يسمونه او اللي يسميه جنود مختار او نحو ذلك، فهل يلزمه اقرص؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح انه لا يلزمه اقرص وان الزام القطع منسوخ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينه فلما اتى في عرفه لم يامن بقطعهما اذا احتاج الى ذلك. ومن المناسب التنبيه على ان طالب العلم دائما اذا اتت المواسم رمضان وقت الحج جاء وقت عاشوراء اي موسم فيه تعلق باحكام شرعيه فانه يراجع كل سنه، لان هذا ادعى الى تثبيت العلم وادعى الى ان يكون غير قادر للحق او قادر لما في الكتاب والسنه من الدلائل في ذلك. اذا اقبل رمضان تراجع احكام الصيام في كتب الفقه والحديث وفتاوى اهل العلم واحكام الزكاه واحكام القيام، وتراجع احكام العزيم. اذا اقبل الحج قبله بشهر من الان تقرا في احكام الحج تثبتها سنه سنتين ثلاث، تلاحظ ان هالمسائل تتضح لك شيئا فشيئا وتستزيد كل سنه بما لم يكن عندك في السنه الماضيه. هذا طبيعي في طالب العلم، طبيعي في حسن الانسان. تقرا اول مره يفوتك تاخذ مثلا 20-30% وكثير منه لانك مركز على البعض كثير منه يفوت تحتاج فيه الى سواء. السنه القادمه تنظر تقرا فتجد ان عددا من المسائل واضح، مثلا يعني تعريف الحج واضح، شروط وجوب الحج واضح، اركان الحج واضح، انواع الاحرام واضح، تزيد في مسائل لم تكن واضح، تزيد حصيلتك. ثم بعد ذلك السنه المقبله وهكذا. طالب العلم لا يمكن ان يتعلم في سنه، العلم جادته طويله لا ينتهي الانسان منه الا بالموت. وتذكرون كلمه الامام احمد رحمه الله لما قيل له انك تكتب وانت في هذا السن يعني بعد ان على شانه رحمه الله، قال مع المحبره الى المقبره. قال من العلم ما ينفك من طلب العلم من البحث بحسب ما اعطاه الله جل وعلا، وخذ من فراغك لشغلك، خذ من فراغك لشغلك يعني استغل وقت الفراغ، استغل وقت الشباب، استغل قبل ان تسول اما بعيال تكون مسؤولا عنهم او بمشاغل او طالب العلم اذا وجد الصحه والفراغ يقبل على طلب العلم ويستفيد، لانه النور في القلوب وفي الصدور والبينه في ما يتعبد به الانسان ويراه في احوال الناس. نكتفي بهذا القدر. نقرا
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ولا مصدق كاذبا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. مرت معنا عدة مسائل تتعلق بالجملة الأولى وهي قوله: ولا مصدق كاهنا ولا عرافا. وفي قوله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، مسائل أيضا المسألة الأولى أن مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة هذه مذمومة وضلال، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو في أبواب السلوك. فالواقع يدل على أن طائفة من دعوا الصلاح والسلوك والزهد والعبادة ادعوا أشياء تحصل لهم إما بالإلهام أو بخبر الغيب أو بأحوال لم يدل عليها الكتاب والسنة، وأجمعت الأمة على خلافها. وهذا كثير في من يدعون التصوف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. الطحاوي رحمه الله قرن فيما ترى ما بين تفسير الكهان والعرافين وما بين ادعاء أشياء خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لأن الناس قد يظهر لهم في موضوع الغيب عدم تفسير الكاهن والعراف، لأن الكاهن والعراف حالهما معروف والناس يحذرون من أهل الكهانة سيما في الأوقات القريبة من السنة أو التي تظهر فيها تلوية السنة، فيكرهون الكهانة والعرافة ويكرهون الكاهن والعراف لأنهم من أولياء وإخوان الشياطين. لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يظهر الصلاح فإن هذه قد تشتبه كما هو الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة. لهذا قرن بينهما لأن مسألة الكاهن والعراف ظاهرة، لكن أيضا لا نصدق من يدعي شيئا مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ممن ظاهره الصلاح ويدعي أحوالا أو العلم بأمور الغيب. المسألة الثانية: الذين نسبوا إلى الولاية والشيوخ يعدوا من الأولياء وأهل الزهادة فئات مختلفة متنوعة، منهم الغلاة الذين زعموا أنهم يوحى إليهم، ومنهم من هم دونهم من يزعمون أنهم يلهمون ويخبرون بالغيب، ومنهم وهم دونهم من يزعمون أنهم على قدرة في تغيير الأحوال والعلم بالضمائر وأنهم يحدثون بما أحدثه الناس بعده. يعني فيما مضى واللي قبلهم فيما سيأتي. ولا شك أن طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت عليها الأمة، وهي أنهم يتعبدون ويتجهدون ويرجون الله جل وعلا ولا يدعون شيئا من أحوال القرآن والعرافين، ولا نختار بالغيب ولا الأحوال الشيطانية المختلفة التي تسمى الكرامات عند بعضهم. المسألة الثالثة، الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الغيب مختص بالله جل وعلا، فأنه قد يعطيه أو يعطي بعض علم الغيب، قد يعطي بعض علم الغيب لرسول، والرسول هو الذي جاء في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فالذي استثني هو الرسول، فالرسول نوعان: رسول ملكي مثل إلى الملائكة، ورسول بشري، وهؤلاء يستثنون فيما أراد الله جل وعلا أن يعلمهم إياه من أمر الغيب لحكمته جل وعلا ولكمال علمه وقدرته. أما من ليس برسول فلا يكشف له الغيب، لكن قد يكون لبعضهم كرامة ليست من باب كشف الغيب المستقبلي، ولكن هي من باب الكشف العلمي الذي سبق أن ذكرناه لكم في نحو قصة عمر رضي الله عنه مع سارية، حيث قال له: يا سارية الجبل الجبل، يعني من الجبل. فصار بالنسبة إلى عمر كشف علمي ليس علما للغيب المستقبلي، كشف علمي أو بصري، فرأى الجبل فرأى سارية. فبالنسبة إلى سارية أيضا سمع كلام عمر، فصار بالنسبة له كشف سمعي، وهذا من جهة الكرامة. فقد أورقنا لكم ذلك في قوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم فيما مضى. المسألة الرابعة، ذكر لك السارح هنا ابن أبي العز رحمه الله أحوالا متنوعة في من ادعى أشياء مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأئمة ترجع إليه فيها. وننبه زيادة على ذلك من أن الطائفة أظنه ذكرها في هذا الموضع أسمت نفسها الطائفة الملانية أو الملانية، وهذه الطائفة من الصوفية نشأت في أواخر القرن الثاني الهجري، وزعمها طائفة من الزهاد والعباد الذين أرادوا تصفية النفوس وتحقيق الإخلاص، فصاروا يظهرون حالا خلاف ما هم عليه، يظهرون المعصية، يظهرون خلاف الطاعة، يظهرون التفريط في الواجبات لأجل أن يذمهم الناس، وهم في الحقيقة في داخلهم ليسوا على هذا الأمر ويكرهون وهم من أهل العبادة والزهد، فأرادوا الإخلاص عن هذا الطريق. فهذه لا شك حال تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة في أن العبد المكلف يجب عليه أن يستقيم على الطاعة وأن يحقق الإخلاص كما أمره الله جل وعلا في حاله ظاهرا وباطنا. فإذا هذه الجملة فلا من يدعي شيئا مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة تدل على عدم تصديق كل من يدعي الولاية وهو يدعي شيئا من علم الغيب او يدعي شيئا من المقامات العالية او من الوحي او من الالهام مما يخالف الكتاب والسنة واجماع الامة. قال رحمه الله بعد ذلك: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زورا وعذابا. يريد العلامة الطحاوي رحمه الله وعجل له المثوبة بهذه الجملة من هذه العقيدة النافعة، لأن أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح يرون الجماعة حقا أحقه الله جل وعلا ما أحقه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثابت خلافه الباطل، وأنهم يرون الجماعة ثوابا في الالتزام بها وفي التمسك بها وفي الحال والمآل وفي الدنيا والآخرة، وأن خلاف الجماعة والتمسك بها أنه باطل وغلط وضلال. وقابل هذا قوله: والفرقة زيغا وعذابا، يعني يرى أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح يرون الفرقة بأنواعها زيغا عن الصراط وزيغا وبعدا عما أمر الله جل وعلا به من الاعتصام بحبله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويرونها أيضا عذابا يعني عقوبة تعاقب بها الأمة كما سيأتي إن شاء الله. بسبب إيراد هذه الجملة في العقائد أمران: الأول أن أعظم ما حصل به الزيغ والدم في الأمة وإلعاف الأمة والبدع والمحدثات والشرك وجميع الموضوعات بأنواعها مما حصل من جراء فرق الجماعة والأخذ بالفرقة أو استحسان الفرقة. الثاني أن الفرق الضالة رأت الفرقة خيرا وطلبتها، ورأت الجماعة ضعفا ونبذتها، ومخالفتهم وفرق سبيلهم هو سنة الفرقة الناجية الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. إذا تبين ذلك فهنا مسائل: المسألة الأولى في قوله نرى، كلمة نرى في هذا الموطن يراد بها الاعتقاد، يعني ونعتقد، وليست مذكورة لأجل أن المسألة اجتهادية كما يعبر الفقهاء: أرى كذا وأرى أن أظهر كذا فيما سبيله الاجتهاد. فكلمة نرى في كتب أهل السنة في كتب العقائد إذا جاءت في صيغة الجمع فإنه يراد بها ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في عقائده دون خلاف بينه. المسألة الثانية: الجماعة جاء ذكرها في حديث الافتراق وفي احاديث اخرى كقوله عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وكقوله من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، وكذلك قوله في حديث الافتراق إن اليهود افترقت على 71 فرقة وإن النصارى افترقت على 72 فرقة فإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية قال هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكلمة الجماعة جاءت في عدد من الأحاديث نصا، وجاءت في القرآن معنى في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني جميعا دون تفريق، والسلم في الآية يعني الإسلام، ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان لأن تفرقوا بين أمر وأمر من أمور الإسلام، فيجب الدخول فيه كافة وألا يقول المسلم إذا أسلم أنا أدخل في بعض الإسلام ولا أدخل في بعض، أو ألتزم ببعض ولا ألتزم ببعض، أو أقر ببعض ولا أقر بعض ونحو ذلك. الجماعة في هذا الموطن اختلف سلف في تفسيرها على عدة أقوال، يعني في الآية والحديث وفي غيرهما أيضا من كلام السلف، والذي يجمع كلام السلف كما أوضحته لكم في غير موضع أن الجماعة نوعان، جماعة في الدين وجماعة في الأبدان والدنيا، وأن النصوص تشمل هذا وهذا، وأن من فسر من السلف الجماعة بجماعة الدين فإنه يعني من الصحابة والتابعين فإنه تفسير للشيء ببعض أفراده كما هو عادة السلف، ومن فسرها بأنها جماعة الأبدان والاجتماع على الإمام وولي الأمر فإنه يعني بها فردا أو بعض أفراد الجماعة. الجماعة نوعان، جماعة في الدين وهي الأساس الأعظم لما أنزل الله جل وعلا به كتبه وأرسل به رسله، فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس في دينهم، وهو توحيد الله جل وعلا، عبادته وحده دون ما سواه، والبراءة من الشرك وأهله، وطاعة رسوله الذي أرسله عليه على الرسل صلوات الله وسلامه. وهذا هو الذي جاء في نحو قوله جل جلاله في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني يجتمعوا عليه، وهو المذكور في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا الاجتماع في الدين هو اعظم امر لاجله بعثت الرسل وانزلت الكتب، وهو الذي من اجله يجاهد المجاهد ويدعو الداعي، وهو الذي من اجله اتى الله جل وعلا الرسل الايات والبينات، اي يجتمعوا لأجل تحقيق الدين، لأجل أن لا يفترق الناس في الالتزام بما يرضي الله جل وعلا فيما يستحقه في العبادة والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيدخل هنا في الاجتماع الاجتماع في ملازمة الإسلام والالتزام به، وأن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأن يدخل في الإسلام كافة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة، يعني من حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام. النوع الثاني من الجماعة هو جماعة الجماعة جماعة الأبدان، يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من ولاه الله جل وعلا الأمر، والسمع والطاعة في غير معصية الله جل وعلا. وهذا النوع وسيلة لتحقيق الأول، فالأمر به والنهي عن الصعود عن الولاة والأمر بالاجتماع فيما أحب الإنسان وكره، كما جاء في الحديث على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. هذا به يتحقق الاجتماع في الدين، والتفريق في الأول أو في بعضه يعاقب الله جل وعلا به في الفرقة في الثاني أو في بعضه، كما سيأتي في البحث في الفرقة. وكذلك التفريق في الثاني وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في غير المعصية والاجتماع وعدم الخروج، التفريق في الثاني ينتج التفريق في الأول أو في بعضه. ولهذا ما من فرقة في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق في العقائد ونفوذ البدع والمحدثات ما لا يدخل في حسابه. فالأمران مترابطان، والجماعة مطلوبة في هذا وهذا ومأمور بها، و جماعة الدين واجتماع الناس في دينهم حق وصواب، وإحداث المحدثات باطل وغلط وضلال، وكذلك الاجتماع في الأبدان والدنيا حق وصواب، وخلافه بالفرقة والخروج باطل وزيغ وضلال. المسألة الثالثة الجماعة جماعة الدين حصل فيها الافتراق أو حصل فيها الخلل، وقعت الفرقة قبل الافتراق في الأبدان أو قبل اختلال جماعة الأبدان، وذلك حين نشأت الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه، وحدث منهم ما حدث حتى آل الأمر إلى قتل عثمان، ثم بعد ذلك وقعت الفرقة واختلت الجماعة. وهذا يؤخذ منه أن من دعا إلى الدين والاجتماع عليه وتحقيق التوحيد ونبذ البدع ووسائل الشرك والبدع وإحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بما أوجب الله جل وعلا والنهي عن ضد ذلك، أن هذا في الحقيقة يدعو إلى الاجتماع في الأسباب، لأنه إذا اجتمع الناس في دينهم آل الأمر إلى اجتماعهم في أبدانهم. والمسائل مرتبط بعضها ببعض، لهذا كان من اللوازم على كل من يطلب معرفة منهج السلف والآئمة وأهل الحديث أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية، أو الاجتماع الأول والاجتماع الثاني، والتوازن فيما بينهما هو سبيل أهل العلم. فإن الناس في هذين الأمرين على ثلاثة أنحاء، منهم من قدم تحقيق المطالب الدينية ورعاه حتى ولو حصل خلل في الاجتماع في الأبدان، فهذا هو طريقة، يعني بحسب اعتقادهم هذا طريقة من ضل في هذا الباب وغلب من الخوارج والمعتزلة، ومن رأى رأيا يشابه ما قال الخوارج والمعتزلة ونحوهم. والفئة الثانية من تساهلت قرأت المحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا سبيلا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق بضوابطه الشرعية في أمر الجماعة، فتركوا إنكار المنكر من الشرك والبدع تساهلا وضعفا. الفئة الثالثة هم الراسخون في العلم، ومن تولاه الله جل وعلا بتوفيقه فإنهم أخذوا بهذا وهذا، فدعوا إلى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبنصح العلم النافع والدعوة إلى ذلك وبالنصيحة وطرقها الشرعية، ولم يروا ذلك مخالفا لما أوجب الله جل وعلا من الاجتماع في الأبدان والدنيا، فوازنوا بين هذا وهذا وأجروا الحكمة في هذا وهذا. ولا شك أن أحوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الأمن ومقام الخوف ومقام الفتنة ومقام الاستقرار. والراسخون في العلم ومن تبعهم يضعون لكل شيء موضعه، فلا يتركون الأمر والنهي والدعوة والنصيحة لأجل توهم أن هذا يفرغ، ولا يأمرون مع مظنة وجود الفرقة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الآمر والناهي إذا ظن أنه ستحدث مصلحة لأمره ونهيه أكبر مما أمر به ونهى فإنه لا ينكر، وقال يأثم إذا أنكر، لأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وهذا بخلاف التوهم، لأن التوهم غير الظن الراجح، غير ما يعلمه أهل العلم مما ستحدثه الأمور. التوهم هذا ناتج راجع للخوف، فإن كان يخاف أنها يقول لفلان اتق الله في كذا وكذا أو صلي الصلاة، يتوهم أن كل شيء سيؤثر على النفوس وأن كل شيء سيغير إلى آخر، فهذه حيلة وطريقة من ترك ما أوجب الله جل وعلا، وهي طريقة بني إسرائيل التي ذم الله جل وعلا الناس عليه. لهذا يجب في هذه المسائل أن يؤخذ بطريقة أئمة الإسلام الراسخين في العلم ممن رأوا هذا وهذا، وأن الاجتماع في الدين هو الأصل الذي يجب أن يدعى إليه، وأن الاجتماع في الأبدان والدنيا أن هذا أصل عظيم يجب المحافظة عليه، والموازنة بين هذا وهذا إنما يدركه أهل العلم الراسخون. وما ظلت الخوارج يعني في عقلها إلا لأجل أنهم رأوا أن تحقيق ما يظنون من الشريعة يحصل بقتل عثمان وبجمع الناس على ما يرون، ثم حصل من المعتزلة ما حصل إلى آخره، فحصل الفساد والشرق بسبب التفريط في الموازنة والوقف في هاتين المسألتين العظيمتين. المسألة الخامسة المسألة الرابعة في قوله الجماعة حقا وصوابا، نرى الجماعة حقا وصوابا، معنى حق يعني أنه واجب وثابت، والحق إما أن ينص الله جل وعلا على أنه الحق أو يعلم بما نص الله جل وعلا عليه. فالجماعة علمنا ذلك بدلالة ما نص الله جل وعلا عليه، وصوابا يعني أن من سلك غير طريقها فهو على غير السبيل، وأن من أراد الصراط المستقيم فهذا هو الصواب وهو من عزمة الجماعة. وقوله والفرقة غيرا وعبادا فيها أيضا مسائل. الأولى الفرقة تقابل الجماعة، وكما أن الجماعة تكون في شيئين فالفرقة أيضا تكون في الأمرين نفسهما، الأول الفرقة في الدين والثاني الفرقة في الأبدان. فعلى هذا تفاسير السلف في آية القرآن في نصوص الاستفتراء وما بينوا من دلالة بعض الأحاديث. فقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دلت على الاعتصام بالقرآن جميعا يعني بأجمعه، فهو الجماعة في الدين. وقوله ولا تفرقوا دلت على النهي عن فرقة الأبدان، لهذا قال بعدها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فذكر الاجتماع في الأبدان، فأمر ذكر اجتماع في الأبدان ونهى عن الفرقة في الأبدان. وقوله جل وعلا في الآية الأخرى مثلا التي ذكرناها لكم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني في الدين يعني الفرقة في دين الله جل وعلا. فما ذكر هناك من الاجتماع على الدين والاجتماع في الأبدان يذكر هنا بضده، لأن الفرقة تقابل وتباعد الجماعة. المسألة الثانية الفرقة في الدين التي حصلت في الأمة على مراتب، أعظمها مخالفة أصل الدين بحدوث البدع المختلفة الشركية والكفرية كإنكار صفات الله جل وعلا وكعبادة غير الله وإقامة المشاهد والحج إليها وتقريب القرابين لها ودعاء الأموات أو التقرب للكواكب ونحو ذلك، كما حصل من الفرق الباطنية والفرق الغاصبة ومن شابهها. ويليها الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجعة والقدرية ومن نحى نحوه. وهذان النوعان مذمومان متفق على ذمهما. النوع الثالث من الافتراق، الافتراق في المسائل العملية، في مسائل الفقه، في أحكام طهارة عامة، أحكام الصلاة، الصيام، الآخرة، البلوع، الجنايات، ما حصل من الاختلاف في هذه المسائل. والاختلاف في هذه المسائل، الاختلاف والفرقة التي حصلت، أولا هي مذمومة من حيث الأصل، وإن كان الذي قال قولا باجتهاده معذور ويؤجر، لكن في جملة الافتراق مذموم بقوله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين في إلا من رحم ربك. ثاني أن الفرقة في المسائل الفقهية والاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين أئمة المجتهدين اختلاف لأصحابه فيه، إما أجران وإما أجر واحد. فإذا اجتهد وتحرى الحق فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وتحرى الحق فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وتحريه للحق. وأما من قال قولا ليس فيه بمتحرج للحق، وإنما هو نتيجة عن هوى ونتيجة عن شهوة، فهذا يأمن ولا يؤجر، لأن الذي يؤجر هو المجتهد الذي يبحث عن الحق، يجتهد يتحرى الحق كما هو طميع السلف. أما إذا كان ميزانه الهوى والشهوة فإن هذا مذموم على كل حال. المسألة التي بعدها الثالثة، نفصل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثر، وهو أن الاختلاف، اختلاف العلماء في المسائل، هو اختلاف في مسائل من الدين في الفقهيات. والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات الواجب أن يرعى معه أن لا يكون افتراق في الأبدان ولا افتراق في القلوب، لأن هذا الخلاف الذي يوجد انخلاف من الله جل وعلا خلا به الناس أن يختلف العلماء، وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول، ويكون لهم فيه سعة في بعض البلاد ونحو ذلك، لكن هو ابتلاء يبتلي به الناس ويبتلى به الناس. فالواجب على أنه إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس أن المختلفين إذا اجتهدوا وتحروا الحق، خاصة من الأئمة الذين شهد لهم بتحري الحق وطلبه، أنهم ما بين أجر وأجرين، وأن من وثق بإمام فاتبعه على ذلك ولم يستبل له الحق أنه معذور في اتباعه له، وأن الله جل وعلا إذا أراد بالعباد عقوبة فإنه يجعل هذا الخلاف سببا للتفريط في الجماعة الثانية وهو جماعة الأحزاب. لوقعت الفرقة باختلاف الفقهيات، فإذا آل الأمر إلى اختلاف القلوب واختلاف الأبدان والفرقة فيها، فيكون هذا من العقوبة ومن الزيغ الذي حصل. لهذا قال هنا: والفرقة زيغا كما يجب، وعذابا يعاقب الله جل وعلا به الناس. ودليل ذلك قوله جل وعلا لما ذكر أهل الكتاب قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا يعني تركوا نصيبا مما ذكروا به مما جاءهم في كتاب الله. النتيجة قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ومما أمر الله جل وعلا به وذكرنا به أن نحرص على الاجتماع، الاجتماع في النفوس والاجتماع أيضا في الأبدان. فإذا صار اختلاف أهل العلم سببا لوقوع الفرقة ولوقوع التلاعن والتباغض والسب والشتم وطعن كل فئة في أتباع العالم الذي اجتهد وتحرى الحق، فإن هذا لا شك أنه بغي وظلم يعاقب عليه الإنسان، فهذا من مما نهى الله جل وعلا عنه. هذا هو الذي حصل، هو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه قل أن يحصل اختلاف إلا ويبغي بعض الناس على بعض، إما بتجهيل أو بسب أو بوقوع فيه أو نحو ذلك من الأقوال. والواجب أن ينصر الحق وأن يعذر من خالف في الفطريات، ويعلم أنه إذا اجتهد وتحرى الحق فإنه له أجر، لكن لا يثاب على ذلك. ولا شك أن زلة العالم زلة العالم، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمه. فكم من مسائل كان من الأئمة المشهورين من خالفوا فيها السنة، خالفوا فيها الدليل باجتهادهم، فهم معذورون، فمن اتبعهم بلا معرفة للحق، وإنما قطع بذلك الإمام معذور. ولكن الواجب أن زلة العالم زلة العالم، ولكن هذا قضاء الله جل وعلا وحكمه. فكم من مسائل ثم من الأئمة المشهورين من خالفوا فيها السنة، خالفوا فيها الدليل باجتهادهم، فهم معذورون، ومن اتبعهم بلا معرفة للحق، وإنما قطع بذلك الإمام معذور. ولكن الواجب هو تحري الحق باتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله أو القواعد والأصول العامة للشريعة التي يعلمها أهل العلم. وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل زمان إلى زماننا الحاضر وإلى يومنا هذا. فقل من يعذر في المسائل المختلف فيها في فقهيات، يعني التي فيها بحث، فينظر هذا في يجتهد في كذا وهذا يجتهد في كذا، حتى رمى بعضهم بعضا بالضلال ورمى بعضهم بعضا بمخالفة ما أمر الله جل وعلا به، والحكم على بعضهم بالبدع والمحدثات لهذه بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس. هذا مما ينبغي أن يعلم كعقيدة، أنه إذا كانت الفرقة في الفقهيات والعمليات والاختلاف في ذلك إذا كانت سببا للفرقة في الأبدان فقد بغى العباد بعضهم فقد بغى العباد بعضهم على بعض، ووقع الفتنة ووقع البلاء فيه. والواجب أن لا يقع فيه البغضاء والشحناء في العباد. كيف إذا زاد الأمر إذا حصل ارتكاب وحصل تكفير ونحو ذلك، كما حصل من بعض في بعض الأزمان، حيث كثر بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل، وكثر بعض الحنابلة في مسائل، ونحو ذلك مما وقع فيه أعلى مما وقع فيه الطائفة في أعلى درجات الظلم والبغي والعدوان من الناس بعضهم على الأرض، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لا يزال يوجد إلى يوم هذا. فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور. الأول أن يحرص طالب العلم على تحري الحق، والثاني أن لا يجعل تحريه للحق سببا في فرقة العباد ولا سببا في وقوع البغضة والشحنة بينهم، بل يتودد في ذلك كثيرا، ولا يجادل مجادلة الذي يريد الانتصار والقوة هل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء؟ وما أجمل قول الإمام مالك رحمه الله في نحو هذا لما قيل له الرجل تكون عنده السنة أي جادل عنها؟ قال لا. أي جادل يعني يرى من يخالف السنة ويذهب إلى قول آخر فيرجم المدينة كان فيها مدرسة الرأي ربيعة الرأي ومن معه مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في الآخر بالرأي وعدم العلم بتفاصيل السنة. فقيل لها الرجل تكون عنده السنة أي جادل عليها أو عنها؟ قال لا يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي فيجعل الإنسان ينتصر لنفسه لا للسنة وهذا مسلك شائك في النفوس وينافي الإخلاص وينافي ما يجب فيبحث فإذا هو يريد ينتصر للحق أن ينقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في الإخلاص بالصواب إلى انتصار للنفس إلى انتصار للحق. وهذا مما ينبغي تداركه. ومما يدخل أيضا في مثل هذا أن اختلاف الفقهاء في المسائل العملية اختلاف كبير جدا حتى إن المسائل المجمع عليها قليلة وليس كل قول من الأقوال المختلفة يصح أن يكون في الخلاف المعتبر كما قال أحد مشايخ السيوطي وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر في قصيدة في بعض علوم القرآن. الخلاف الذي وقع أي إذا وقع الخلاف فإن الخلاف على نوعين خلاف قوي وخلاف ضعيف. والخلاف القوي ضابطه ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل ولا مرجح. والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه لمخالفة الدليل أو بالغلط في فهم الدليل. والخلاف القوي لا إنكار فيه إن كانت المسألة فيها خلاف قوي فلا أكثر من الأصل لمن أخذ بأحد القولين أخذ بهذا وأخذ بهذا هذا يرى كذا وهذا يرى كذا المسألة فيها سعة. وأما الخلاف الضعيف فإنه فيه الإنكار وقول العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف القوي على الصواب دون الخلاف الضعيف لأن الخلاف الضعيف خلاف بلا دليل أو غلط في فهم الدليل ويشتبه هذا يعني الخلاف يشتبه بمسألة مهمة وهي مسائل الاجتهاد والصواب التفريق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. فمسائل الخلاف التي مرجعها الخلاف في فهم الأدلة وهذه هي التي فيها التفصيل الذي ذكرت لك في أن الخلاف القوي لا إشكال فيه وأن الخلاف الضعيف فيه يعني يلزم فيه البيان والإيضاح على بدون أن يحدث الفرقة ولا تناقض الطرق. أما المسألة الثانية وهي مسائل الاجتهاد فهي الاجتهاد في النوازل. إذا نزلت نازلة واجتهد العلماء فيها هل هذه تلحق بكذا وهذه تلحق بكذا فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. شيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه لا إنكار في مسائل الخلاف يعنى بها مسائل الاجتهاد، أو نحو كلامه من صورة لفهمه، لأن مسائل الاجتهاد ليست هي مسائل الخلاف. ولا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذا يحتاج إلى زيادة، وهي أنه لا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف في الكفر. هل إن مسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس هذه لا إنكار فيها من هذا، إلا لأن كل مجتهد له اجتهاده ومقصوده في إلحاق النازلة في بعض الأصول والقواعد التي تدل عليها. نختم هذا الموضع بوصية في هذا الكتاب، لأن طالب العلم يتسع صدره للعلم، هذا إذا حباك الله جل وعلا اتساع الصدر في العلم فإنك تؤتى علما جديدا، هذا هو الواقع في المشاعر. أما من يضيق بالأقوال أو من يضيق باختلاف العلماء ولا يبحث في مأخذ هذا ومأخذ هذا، وإذا أراد أورد عليه أحد قولا نظر في كلامه فتأمل، فإنه يحرم بعض العلم. لهذا كلما اتسع قدر طالب العلم كلما أوتي الصواب في العلم، وأوتي الصواب أيضا في العمل، في عدم تعدي على المسلمين، تعدي على العلم أو على طلبة العلم أو نحو ذلك. الله جل وعلا يقول لعبادة: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينه. والفرقة والخلاف يحصل فيه تعدي في كثير من الأحيان، ولا يقول العبد التي هي أحسن. والله جل وعلا أمر بأن تقول التي هي أحسن. وأنا ألحظ، وربما منكم كثير لاحظوا، أن أحدا منا قد يقول قولا يكون غير واضح، فيأتي أحد فيعترض عليه فهو يتألم ويتحرج لنفسه أنها أخطأ أو أنه ما أدرك الصواب، فيأتي الشيطان فيفرطه من تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه. وهذه من مسائل الحرمان. وإذا قوى الله جل وعلا طالب العلم على أن يكون قويا على نفسه، في أنه إذا ما اتضحت له صورة المسألة لا يتكلم فيها، ينتظر يسكت، يعلم نفسه السعادة، يعلم نفسه عدم الاستعجال في الكلام، عدم إلقاء الكلام على هواه، الدقة في الألفاظ، كيف يعبر عن المسائل. إذا غلط يقول غلط وأنا ما أسهل منه، عند من يرى تحقيقا الحق فعلا أنا ما فهمت، أنا ظهر لي كذا يبدو أنه انحرف ذهني إلى شيء آخر، يقول أنا ما فهمت أنا غلطت، أنا ما أسهل منه. وهل من شرط طالب العلم؟ ليس من شرط، إنما من قلت غلطاته سواء في قوله وفي عمله فهو الطبيب، هو الذي يثنى عليه. أما أن أنه يأتي أحد لا يخطئ، لا يغلط فيما يتكلم، لا يغلط في تعامله، لا، هذا لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق قال: يا ربي اللهم، قال: اللهم أيما عبد سببته أو سكنته فاجعلها عليه رحمة. يعني المقتضى الطبيعي يغلط الإنسان، الإنسان يتحمل، لكنه من يتصبر يصبره الله، ومن يتحلم يعطيه الله جل وعلا الحلم. وهذا عود نفسك على الحلم، عود نفسك على الصبر، عود نفسك على ألا تنتصر لنفسك في المسائل العلمية، حتى لو جاء المقابل وطعن فيك في علمك، طعن فيما في طريقة الإرادة، لا تتأثر بهذا وتهل الكلام على العلم لأنك مبلغ للعلم ولست منتصر لنفسك والمنتصر لنفسه يحلم نفسه انتصار الله جل وعلا له. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم العلم والحلم والفقه بالدين وأن يمن علينا بسلوك طريق السلف الصالحين إنه سبحانه جواد كريم وهو بالفضل والإحسان والمنن والعطايا. اللهم فلا تحرمنا فضلك بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إنك على كل شيء قدير. نجيب عن سؤالين أو ثلاثة. فجاء حديث يدل على أن الاختلاف في الأمة رحمة. هذا الحديث ليس بصحيح وليس اختلاف الأمة رحمة، بل الاختلاف في الأمة وقعها في بلابل كثيرة. اجتهد في إباحة نسبة من الربا 5% ونحوه، فهل يقدر على هذا وهل يسمى عليه؟ هذا الربا نوعان، ربا متفق عليه ومجمع عليه، هذا الذي يخالف فيه المجمع هو صاحب ضلال وهوى، فهو ربا الجاهلية الذي فيه القرض الحسن ثم بعد ذلك يقول إما أن تقضي وإما أن تربي ويجعلون الربا أضعافا وضعف. هذا هو الذي جاء فيه عدد من الآيات وأحاديث. أما الربا غير المتفق عليه على تحريمه فإن هذا يدخل في باب الخلاف، خلاف القول والخلاف الضعيف على نحو ما فسره. مثلا خلاف ابن عباس في ربا الفضل وربا المسيئة كما هو معلوم، وأنه لا ربا في الفضل وإنما ربا ربا المسيئة استدلالا بالحصر في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا في المسيئة. هذا اجتهاد وخلاف، لكن خلاف ضعيف، حتى خلاف الصحابة خلاف ضعيف، لأن يعني خلاف مع الله في هذه المسألة. كذلك إباحته للمتعة مثلا في بعض المواطن أيضا خلاف ضعيف كما أتبع ذلك. من الصور المعاصرة اللي جرى فيها البحث أيضا فوائد الربوية ومن أباحها من بعض المنتسبين إلى العلم، فهذه الفوائد الربوية منها ما هو متفق على تحريمه وهو ربا الجاهلية، ومنها ما هو مختلف في تحريمه. ومختلف في تحريمه يدخل في الخلاف الضعيف أو في الاجتهاد فيما ليس بصواب، فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه. وأول من يعني حسب علمي أول من أباح الفوائد الربوية يعني فوائد البنوك الربوية والقرض، قرض الصناعي ونحوه، في يعني حسب علمي الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنارة المعروف، وهو رجل يميل إلى مذهب السلف ونصر التوحيد والعقيدة في مواطن كثيرة، وله الإيمان بالحديث والسنة والتقريب، لكنه يغلق في مسائل فقهية فلم يكن من صناعته في فتوى، فأباح أشياء تبعه عليها هدف، وله رسالة في هذا الموضوع بخصوص وهو الربا والمعاملات المالية، أجاد فيها هذه الفوائد لشبه عنده في ذلك، ثم تبعه عليها عدد من المشايخ في مصر ما بين مقصر وما بين محصر في هذه المسائل. فمعلوم ان الخلاف كما ذكرت لك في هذا خلاف كاد وضعيف ليس له حظ من الدليل، لكنه يريد الخلاف في هذه المسألة يفيد فائدتين. الأولى أن مسألة الفوائد وقرض الصناعي ونحو ذلك ليس من مسائل الربا المجمع عليها، فاعتقاد إباحتها والإفتاء بذلك أو إجازتها لا يدخل في إجازة واستحلال الربا، لأن استحلال الربا المجمع عليه كفر. الربا المجمع عليه هو ربا الجاهلية، وأما ربا الفوائد وربا القرض وما أشبه ذلك فهذه محرمة ولا تجوز ويجب إنكارها، لكن لا تدخل في الربا المتفق عليه. أليس ينكر على من خالف في الفروع الفقهية مع ظهور الدليل؟ هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرت، الخلاف القوي والخلاف الضعيف. هو أقل من الطائفة خلاف الشاذ في منكر يجب فيه الإنكار، لأن ما لها يعني استدل بقوله جل وعلا لا تقبل منها ولا تقبل منها، وأن الفوائد هذه ليس فيها يعني الربا المحرم قالوا هو الذي فيه ظلم للمسكين ظلم لصاحب المال، وهذا يقولون هذا صاحب المال إذا أودأ ماله في البنك ولم يقصد عليه شيئا والبنك هو الذي استفاد صار هو ليس صار هو الآن هو المغلوب، فأخذ الفوائد عندهم من عدل، وأن صرف الأخذ ظلم له لأن البنك يستفيد وهو لا يأتي يشغل المال ويستفيد معلم أن المال يقبل المال باليوم، يعني كل يوم في صوت فيه كف يعني على طريقة التجارات العالمية وأشباه ذلك، عندهم هذه الشبهة. لكن هذا لا يؤثر لآل الأمر إلى أن البنوك من غير الأدلة النقصية في الموضوع، لكن على حد تعبيرهم بأن فيه ظلم وتجنجل لا يؤثر ذلك، والحقيقة هو الذي فيه الظلم، لأنه لا يؤثر ذلك صارت البنوك تأخذ 100% لتعطي هذا صاحب الفوائد 5% 6% 3% نحو ذلك. والعقل في ذلك أن صاحب المال إذا أراد أن يعطي من يشتغل له أن يكون شريكا له، شريكا له في مكسبه وفي خسارة. فالناس سموا أموالهم يعني لو فرضنا أنهم سيودعون وسيأخذون هذا 5% ولا 6% ولا 7% ولا 10% سيوجدهم البنك قد يحصل 50%، فيبقى نمو المال عند هذه الفئة قليلا ونمو المال عند أهل البنوك عظيم، فتقوى البنوك ويضعف الناس. واحد، هل هو حقيقة الظلم؟ الظلم في الجمال. هل يسمى لها علاقة بالنسبة؟ نحلوها لنا نشوف قلوان إن شاء الله بمن ننتهي قبل الحج إن شاء الله، وكل ما نره نجيب على كل الأسئلة إن شاء الله. وفقكم الله وعنا وإياكم على الحق إذا لم يجد الله هو
يجب اصبر بشيخ يجب اصبر بشيخ يجب اصبر بشيخ يجب اصبر بشيخ كانت تحت التعليم
هلا شو هذا لا شو تعقب من الحج الأول لا شو تعقب من الحج
الأول شو ما تبع الجوان هذا
هم
هذا الأول هذا المجموعة
المجموعة
في الحج
الشيء الذي يقول لنا يحرم أو صدقت لنا حق بها. لكن المسألة الثانية تعتقد أن هذا السبب كافي دون الله
لولا أنا لكرهت رسول الله،
أخذنا في الحديث
والأثر.
القائل الآن هو المنتكر المتفضل عليه ولا المتفضل؟
المتفضل.
المتفضل سورتنا اللي نتكلم فيها المتفضل عليه، يعني المتفضل عليه في تعلق القلب بمن المتفضل عليه. أما المتفضل لا لا، لو أقول لكم لو لأنت كان ما تبقى لو لأني ما تبقى هذا يدخل فيه اللب لأنه من المتفضل، لكن القلب هنا لا تتعلق، هنا يدخل في بحث آخر، الفخر مثلا أو يدخل فيه يعني في ضوابط أخرى، لكن الضابط المنهي عنه أن يكون ممن انتفع مد النافع، لأن هذا قلبه تعلق بمن أحسن إليه، تعلق بمن بالسائق الليل بسببه ما صالحه، تعلق بالطبيب، تعلق بمن أحسن إليه، التعلق هذا كل يوم خلاه التشريك في الله. أما حديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ما دخل من جهتين، الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم متفضل وابناء ونفي الأحاديث التي فيها النهي إنما هو في المنتفع بالنعمة أو الانبساط النقمة. الأمر الثاني أن قوله لولا أنا يقصد إيش؟ لولا شفاعتي، وشفاعته عليه الصلاة والسلام تقبل ابتداء ولا بفضل الله؟ معلوم أن لو قال لولا أنا يعني لولا شفاعتي، شفاعتي له من شفاعته ما تقبل الله بإذن الله، فرجع الأمر ولو لم يذكر ظاهرا ولا الأمر إلى
الله
سبحانه وتعالى. لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
هو دخل هنا على حكم انه ينظر الى وريد الفضل ولا ينظر الى شيء. مثلا انا اقول لك مثلا لولا انت عبد الله ما صار لك كذا
وكذا،
دخل في الشيء ان لولا الله ثم عبد الله، فاهم؟ لان الان دخل في الانتفاع، يعني هو المتفضل والمتفضل عليه انت الان داخل. اما الحديث فطيبوها على الوجه، فذلك قول عمر لولا أنا لطلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تضرب عليه بدون أن يتفضل،
لأنه قال لو الهوى نفسه في نفسه، طيب لو قال لو الهوى
نفسه في نفسه، هو أقرب شيء تنظر رتبه هو ما كان في أمره، تنظر رتبه أمره من أول أن يكون استعمال لولا في تحقيق معنى أو اندفاع نفسه بسبب فيعزوه للسبب، يعزو تحت المعنى للسبب فلا يذكر الله، يعزو اندفاع النقمة للسبب فلا، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون فيه في ذكر تعلق في القلب في هذا السبب، حصل تعلق في حصل قلبا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، ربنا لا حول لنا ولا قوه الا بالله، فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، اللهم امين. يذكر نجيب على بعض الأسئلة. يذكر الرغبة في إخراج بعض الكتب التي شرحت سفر و وتطبع مثل كتاب التوحيد والواقفية والتحايه لهذا القاعدة، وبعضها شرع فيه، نرجو إن شاء الله أن يكون قليلا. وفي من ما رأيك في من يحج بدون تصحيح علما بأنه قد تمكن من الحج عدة مرات؟ هو لم بالنسبة لي سؤال، أنا لا أختار أن يسأل أحد بقول السائل ما رأيك، لأن المجيب لا يجيب عن رأيه، وهذا هو الأصل أنه لا يجيب برأي وراء، وإنما يجيب بما يعلمه هو من دلائل الشرع وقواعد الشريعة والأصول العامة التي لا يصير أن يتعدى المعلم أو المفتي أو المجيب أن يتعداه. الرأي قد يكون مندوحا وقد يكون مذموما، وعامة كلام السلف كما تعلمون في ضمن الرأي وضمن أهل الرأي، لأنه في الغالب الرأي لا يصدر عن تتبع للدليل، تتبع للقول الصحيح في مسألة. فإن يقال في مثل الأسئلة ما حكم كذا، ما حال كذا، ما حكم من حج بدون تصريح، ما حال من حج بدون تصريح، هل يأثم أو لا يأثم ونحو ذلك، هذا من جهة صياغة السؤال. أما من جهة الجواب فمر معكم مرارا من أجوبة المشايخ وأهل الإفتاء أن قول ولي الأمر في مسألة يسوع فيها الاجتهاد ملزم إذا كانت المسألة فيها اجتهاد، ولم يحرم حلالا أو يحرم حراما ولم يأمر بمعصية، فإن قوله ملزم، و سيما إذا كان أمره وإلزامه بذلك كان نتيجة لفتوى. ومعلوم أن الحج سواء كان حج اليقين أم حج المواطن قد صدرت فيه فتوى من هيئة كبار العلماء، وإن لم تكن في بعضها في الإسلام، لكن الفتوى معتبرة إذا قرار من هيئة كبار العلماء ألزم به ولي الأمر، فلا يجوز حينئذ مخالفته. لكن من فعل، من خالف وحج، فهل حجه صحيح او غير صحيح؟ حجه صحيح، لانه لا يبطل حجه باسم ارتكبه، مثل المراه لو حجت بدون محرم فانها تاثم مع صحه الحج. ومما ينبغي على طلاب العلم بعامه ان لا يحتالوا على ما يفتى به أو على ما يلزم به ولي الأمر فيما له الإلزام به، وأن يستجيبوا لذلك، لأن هذا من المصالح المرسلة. فعلمنا أن الشريعة جاءت بحفظ المصالح المرسلة كما جاءت بحفظ المصالح المقيدة، والشريعة في أصلها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ولهذا فينبغي على المسلم أن يحتسب في طاعة ولاة الأمور وطاعة الفتوى التي صدرت من أهل العلم في ذلك، وأن لا يتحيل السبل لمخالفتها، لأن في هذا مخالف كثيرة للمسلمين في الداخل وفي الخارج. وفعلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم سمع الطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هل عبارة الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه في قول العام صحيح، هذا القول في غالب معناه صحيح، وهو مقصود العسل من كلام علي رضي الله عنه في كتبه، وهو موجود في نهج البلاغة. فنسيت العبارة يمكن معداها أو حاصلها، يقول: والله إن لم تدركه الأبصار بالشهود لكن عرفته وعلمت له العقول بالدليل أو نحو ذلك. هي موجودة من أصلها في كلام علي رضي الله عنه. كيف انعقد النذر من عمر رضي الله عنه وهو في حالة الشرك، مع أن النذر عبادة تحتاج إلى نية؟ إني نذرت في الجاهلية ما كتب ليلة في المسجد الحرام. النذر عبادة ويحتاج إلى نية، لكن ليس من شرط صحته في الإسلام، ليس من صحة شرط النذر من صحة النذر ووقوع العبادة في الإسلام. قد ينذر نذرا ويكون نذر طاعة ويقع النذر الصحيح، لكن إذا وسع به فهو غير مسلم. نذر توسع به هل يقدر عليه؟ أقول: لا يقدر عليه، لأن الثواب من شرطه في الإسلام. أن أصل عقد النذر في مثل اليمين، النذر بعد النذور والأيمان مبناهما واحد. فالنذر وهو إلزام المسلم نفسه عبادة لله تعالى ليس لازما له في عقد الشرع، إلزام المسلم نفسه بهذه العبادة هذا النذر، فهو له في الإلزام مقام اليمين. فلهذا إذا نذر وكان مستوفيا لأنه نذر على ما يستطيعه في المستقبل، وليس نذر معصية، فإن هذا فالوفاء به متعين. فإذا أسلم فإنه يجب عليه أن يوفي بهذا النذر، لأنه ليس من صحة انعقاده الإسلام. حكم نهر الأئمة لمن يقوم باستعطاء الناس، وهل هو من المنكر الذي ينبغي إزالته؟ هذه المسألة أو السؤال له شقان. الشق الأول سؤال المسجد، هل يجوز لأحد أن يقوم في المسجد ويسأل؟ المسألة الثانية، هل الإمام يأذن أو لا يأذن بالسؤال؟ وأما الشق الأول